باسم الاب والاب والروح القدس الاله الرحمن الرحيم. اعود مره اخرى لاستكمل موضوع البدعه الحديثه. الذين ينكرون العقوبه ينكرون الاجر، ينكرون كل عقوبه ودينونه لنمره واحد، ينكرون ان الموت هو عقوبه من الله، ينكرون ان اللعنات هي عقوبه من الله. وعايزين نرد على الحاجات دي كلها. العقوبه، الدينونه، الموت، اللعنه. عقوبة الموت مثلا، يقولوا ان الله ليس هو سبب الموت، وليس الموت من تدبير الله، ولا علاقة للموت والله الى اخره. عايزين نقول الآتي: ان عقوبة الموت اول مرة صدرت من فم الله لما قال لآدم: يوم تأكلان من الشجرة موتا تموت. اذا هي حكم من الله صدر. كذلك الكتاب المقدس يذكر هذا الامر: اجرة الخطية هي موت. ايضا ما ورد في حسيال النبي: النفس التي تخطئ هي تموت، حسقيال 18 آية 4 وآية 20. يقول الله: خلقنا للحياة، وأنا اختصت لي قضية الموت. فعلا الإنسان اختطف له قضية الموت، لكن ليس الإنسان هو الذي حكم بالموت، إنما هو الذي استحق الموت. انا عايزكم تاخدوا بالكم من النقطه دي وتحفظوها كويس قوي. هناك فرق كبير بين الحكم والاستحقاق للحكم. الله هو الذي حكم بالموت، والانسان استحق الموت بخطيئته، لكن استحق اي موت؟ الموت الذي حكم به الله. الله هو الذي حكم باللعنه، والإنسان بخطيئته استحق اللعنة، لكن استحق أي لعنة؟ اللعنة التي حكم بها الله. الله حكم بالدينونة، والإنسان استحق الدينونة بخطيئته، ولكن أي الدينونة؟ الدينونة التي حكم بها الله. فما نقولش إن ربنا ملهوش دعوة بالموت، ربنا ملهوش دعوة باللعنة، ربنا ملهوش دعوة بالدينونة، ربنا خلقنا للحياة وإحنا موتنا نفسنا، الإنسان هو عشناه ونفسه هو اللي موت نفسه. لا، مش الإنسان هو الذي أمات نفسه، الإنسان هو الذي أوقع نفسه في حكم الله بالموت. واخدين بالكم؟ الأمور اللاهوتية تحتاج إلى دقة في التعبير. ومع ذلك في مواضع ربنا حكم فيها بالموت مباشرة، يعني مثلا لما قال لداود: الابن المولود ليك من الخطية يموت، في صمويل الثانية 12-14. الابن ده ما حكمش على نفسه بالموت، لكن ربنا حكم الله عليه بالموت. أو ربنا لما يقول: أنا أميت وأحيي، في تسمية 32-19، ويقول: النفس التي تخطئ هي تموت. وإيه تاني؟ وإن رجع الخاطئ عن خطيته يحكم عليها الله بالحياة فلا يموت. إذن الله هو اللي بيحكم بالموت في حالة الخطية، والله بيحكم بالحياة في حالة التوبة او الرجوع. ولذلك في عبارة لطيفة في صمويل الثاني 12 في مواجهة داود بخطيته لما ناثان واجهه بالخطية وهو قال ان يعني انا اخطأت الى الرب، فقال له والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. اذا ربنا ممكن يحكم بالموت احيانا وممكن يحكم بالعفو عن الموت في احيانا اخرى. الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، نقلها من حسابك لحساب المسيح فاصبحت انت ايه لا تموت. كذلك حكم الله بالطوفان، صحيح بسبب الخطيه لكن مش هم اللي قالوا عايزين نموت او هم اللي جابوا لنفسهم الموت، لكن هم اوقعوا انفسهم في حكم الله بالموت. وكذلك حكم الله على القاتل في تكوين 9، سافك دم الانسان بيد الانسان يستخدمه، ده حكم من الله ان القاتل يقتل. ما نقولش ان القتيل هو عشماوي نفسه، هو تسبب في ان يقع تحت حكم الله. يعني تسبب ان يقع تحت حكم الله، يعني مثال تاني سهل قوي، امرأة لوط التي تحولت الى عمود ملح، هي اللي صيرت نفسها عمود ملح، ولا كانت تفكر في كده ولا تعرف انها تبقى عمود ملح، لكن بخطيئتها عرضت نفسها لدينونة الله لانها تصير ايه عمود ملح. لكن بقى الاشخاص دول اللي بيهاجموا العدل الالهي ويهاجموا الدينونة يدافعون عن الجاني وليس عن المجني عليه. يقول لك يعني ايه يقتل القاتل؟ يعني ايه يقتل القاتل؟ يعني لابد من اشباع الرغبة في اسالة الدماء، دماء الجاني. الله، ثم هو اسال دم نفس اخرى. واذا لم توجد عقوبة سيقاد الناس الى الاستهتار. ولذلك الكتاب يقول الرب يحكم للمظلومين ويحكم للضعيف من بطش القوي، لكن ما نقولش ان القاتل بعد ما يقتل ويجي يحكم عليه بالموت يبقى ده تعطش الى سفك الدماء، يعني بيحكم لان قتل القاتل تعطش لسفك الدماء. طب ده امر حكم ليه ربنا؟ أوريا الحثي لم يدافع عن نفسه لما قتل، لكن ربنا حكم على داوود لأنه قتل أوريا الحثي. نابوت اليزرعيلي لم يدافع عن نفسه، لكن ربنا دافع عن نابوت اليزرعيلي وقال لآخاب في الموضع الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت فلحس دمك انت ايضا. دي مش عقوبة من الله؟ يقول لي اخاف جاب لنفسه، جاب لنفسه اختطف لنفسه قضية الموت، ازاي عرض نفسه لحكم الله بالموت. عقوبات كثيرة اوقعها الله من بدء الخليقة، عقوبة الطوفان، عقوبة حرق سادوم، عقوبة على بناة برج بابل، عقوبة على قرح وداثان وابيرام، اتفتحت الارض فيها وابتلعتم. ما كانش يفكر قرح بان الارض تفتح فيها وتبتلع، لكن هو جاب لنفسه دي، جاب لنفسه بايه؟ لانه عرض نفسه لحكم الموت. ومين اللي حكم بان الارض تفتح فيها؟ ربنا. اذا ربنا هو اللي حكم بهذه الدينونة. الدينونة أيضا في عبارة أن الله في اليوم الأخير يجازي كل واحد بحسب أعماله. هيرودس الملك لما تكبر قلبه وارتفع وقبل المديح بأن صوته صوت إله، ربنا أرسل ملاكا فضربه فمات وأكله الديك. مين اللي أرسل الملاك ومين اللي ضرب هيرودس؟ هو ربنا. تقول لي ربنا ملوش دعوة بالموت، والإنسان اللي بيجيب لنفسه الموت؟ الإنسان بيجيب لنفسه حكم الله بالموت، يعني ما خرجش ربنا عن الموضوع. ومع ذلك حتى موت الذبائح، مؤلف هذا الكتاب يقول: هل مسرة مسر الله بإسالة الدماء في الذبائح؟ يا حبيبي دي إسالة الدماء في الذبائح، دي رمز لدم المسيح. يعني انت لما تاكل لك فرخة ولا خروف وتذبحه ويشيل دمه، ما يبقاش تلذذ بسفك الدماء، ولما يسكت الدماء كرمز لدم المسيح يعتبر دية سادية، ويعتبر إله سادي وإله قاسي، ويوصف الله بالقسوة من فم أشخاص يقولون أنهم خدام في الكنيسة ومسؤولين عن الشباب. يقول لك الله لم يخلق الموت ولا جهنم التي أعدت لإبليس وملائكته. ربنا يسوع المسيح ليس فيه نقمة ولا قصاص، هو نور وحب وجمال. التركيز على الموت والعقوبة يبدو أنه وليد العصور الوسطى. لا، الموت والعقوبة موجودة في الكتاب المقدس من أيام آدم، وموجودة في المسيحية في مواضع كثيرة قبل العصور الوسطى. وبعدين ممكن إن يستخدم بعض كلمات من صلوات القداس الإله. يقول لك الناموس، الشخص اللي بيهاجمنا يقول لك الناموس ليس سكينا في يد إله قاسي. دعاء الناموس ليس ايه؟ سكينا في يد إله قاسي وعاق. إنما نقول في القداس الإلهي: أرسلت لي الناموس عونا. فالناموس هو عون وليس عقوب. الكلام بأنصاف الحقائق لا يوصل إلى الحقائق، على رأي اللي بيقول أنصاف الحقائق ليس فيها إنصاف للحقائق. الناموس له جانبان: هو عون في الإرشاد، زي ما يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين أبواب، وهو أيضا سبب للدينونة، وأن يدان جميع الناس بحكم هذا الناموس. فهو إرشاد من جهة، وهو ميزان للعقوبة من جهة أخرى، الاثنين موجودين. أو يقول مثلا: حولت لي العقوبة خلاصا. وشايف أهو بيتكلم على الخلاص. طب خلاص من إيه؟ خلاص من العقوبة. إذا في عقوبة وربنا حول العقوبة إلى خلاص. يقول: أزلت لعنة الناموس عني. فيقول لك: شايف ربنا؟ ربنا لا يأتي باللعنة إنما يزيل اللعنة. طب ومين اللي وضع اللعنة؟ ما هو اللي وضع اللعنة. هنتكلم على دي لما نيجي على اللعنة. يقول لك: الموت الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس. شايف؟ هو اللي جابه إبليس، ما جابوش ربنا. لا، إبليس مش هو اللي جاب الموت. إبليس جاب الخطية، والخطية جابت الموت اللي حكم به ربنا. يعني ما ناخدش الحكاية من نصها ونسيب الباقي. مش ابليس هو اللي حكم بالموت، اللي حكم بالموت هو ربنا. وابليس قاد الانسان للخطيه، واجره الخطيه هي موت. ومين اللي قال اجره الخطيه هي موت؟ هو ربنا. النفس التي تخطئ هي تموت. نخش في نقط تانية، يعني مثلا مسألة اللعنة. يقول لك الله لم يلعن أحدا. يا أخي أنت قارئ، اقرأ الكتب المقدسة نشوف ربنا لعن ولا ما لعنش. من أول الخليقة وجدت لعنة. قال ربنا لآدم ملعونة الأرض بسببك. ملعونة الأرض بسبب، فلعنت الأرض. وقال للحية ملعونة أنت من جميع بهائم البرية، على بطن 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. إذن لعنت الحية، لعن الشيطان، لعنت الأرض. وفي قصة قايين لعن الإنسان اللي هو قايين. ما كانش ممكن يلعن آدم وإلا كان يبقى العالم كله وقع في اللعنة وفي شيء، ويبقى مش ممكن يجي حد من نسل آدم يفت. فلعن قايين، قال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيه من يد. إذن من فم الله خرج الحكم بالموت، ومن فم الله خرج الحكم باللعنة. وبعدين جاءت لعنة أخرى أشد، لعنة شاملة، لعنة الإبادة بالنسبة للطوفان. فقال الله أجيب عن وجه الأرض، أميت كل حي، الناس والبهائم والطيور وكله. مين اللي حكم بيها؟ ربنا. وبعدين لما نوح بعد الطوفان ورسى الفلك وقدم محرقات تنسم الله منها رائحة الربا، شوف قال ايه ربنا؟ لا اعود العن الارض من اجل الانسان الخطير. اذا كانت مسألة الطوفان كانت لعنة من الله، لعنة عبادة. لا أعود ألعن الأرض، إذا هو اللي لعن الأرض. ومع ذلك ما أسهل إن الواحد يقول لا ما فيش، لا لعنة ما فيش لعنة، ولا هي بالعافية، مش كلام الكتاب موجود؟ يقول اللعنة لم تكن أبدا عقوبة قانونية كما هو الحال في القانون البشري. يقول اللعنة هي من صنع حرية الإنسان وليس الله. الإنسان لم يصنع اللعنة، لكنه استحق اللعنة التي حكم بها الله. التعبير اللاهوتي لازم يكون واضح في فرق بين إنها من صنع الإنسان أو من استحقاق الإنسان. وبعدين يقول إيه الأخذ ده؟ يقول لا تظن إن الله قد لعن الأرض عندما تقرأ كلمات ملعونة من الأرض بسبب. من إيه؟ قال دي جزء مما نسميه الناموس الكوني أو العهد الأبدي بين الله وخالقه، الناموس الطبيعي. ناتشرال لو.
طب الناموس الطبيعي ده مين اللي اوجده؟
ما اوجده الله. الناموس الكوني مين اللي اوجده؟ ما اوجده الله. العهد الابدي بين الله والانسان مين اللي اوجده؟ اوجده الله.
انا اخشى ان ينجرف الناس الى الشيوعية التي تتحدث عن الطبيعة وتترك الله كأن ملهوش وجود. يقول لك ده شيء طبيعي ان الخاطئ يموت. طب مين اللي عمل الحكم بالموت؟ ما هو ربنا. وبعدين فإذا دنس الإنسان الأرض تدخل اللعنة في النظام الكوني المملوء بالخير. لما هم تدنس الأرض بسبب الإنسان فتستحق الأرض أن تلعن من الله بسبب خطية الإنسان. يعني يبقى الله هو اللي بيحكم عليه. طيب نخش في نقطة ثانية. يقول اللعنة هي الحرمان من النعمة، فهي مسألة سلبية، كما أن الموت شيء سلبي هو خروج من الحياة أو توقف الحياة. طب من اللي بيحرم من النعمة؟ هو ربنا. إذا كانت اللعنة هي حرمان من النعمة، طب مين اللي بيحرم من النعمة؟ هو ربنا. زي مثلا شاول الملك، ربنا أعطى له نعمة فحل عليه الروح القدس وتنبأ في صمويل أول عشر، فلما أخطأ ربنا سحب منه النعمة. بيقول إن خرج روح الرب من عند شاول، ذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يعني جاء له الروح الرديء من ربنا نفسه، فيبقى ربنا هو الذي أنعم على شاول ببركة، وربنا هو الذي سحب البركة من شاول بقت لعنة لتكون، لكن الله هو اللي حكم به. يقول الله لا ينزع البركة بإرادته. ما رب تحدثني. الله لا ينزع البركة بإرادته عن الإنسان ولا حتى عن الأشرار. ده بقى كلام ما يخشش في عقل بشر. ربنا لا ينزع البركة بإرادته ولا عن الأشرار. الأشرار يفضلوا مباركين. احنا قلنا في اللعنة لعنة الحية والأرض التكوين ثلاثة، ولعنة الإنسان قايين في تكوين أربعة، ولعنة الطوفان في تكوين ستة. وبعدين نلاحظ في تثنية 27 و28 قائمة كبيرة من اللعنة فرضها الله. ازاي؟ شوف ربنا قال يقف اللاويون بأمر من الله على جبل جرزيم وعلى جبل عيبال، الذين يقفون على جبل جرزيم يقفون للمباركة، مبارك اللي يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والذين يقفون على جبل عيبال يقفون للعنة. فيصرخ اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عالي، والشعب بعدهم يقول ايه؟ آمين. بأمر من مين؟ من ربنا. يبقى ربنا ملوش دخل باللعنة. أمال مين اللي أمر بكده؟ يقول ايه؟ لتكوين في لاويين في أس في التثنية 27 من آية 14. بعدين يقول ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا رجسا لدى الرب إلى آخر. ويجيب جميع الشعب امين. ملعون من يستخف بابيه او امه، ينادي جميع الشعب امين. ملعون من ينقل تخم صاحبه. ملعون من يضل الاعمى عن الطريق، الشعب يقول امين. ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والارمله. وبعدين جاب انواع الزنا، وخصوصا الزنا بالمحرمات، ومن يفعل هذا يبقى ملعون، والشعب يقولوا امين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء. ملعون من ياخذ رشوه، الشعب يقول امين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل به ويقول الشعب امين. يبقى دي اللي يسموها الاعمال في الناموس. ومن الذي وضع الناموس؟ هو الله. ومين اللي وضع اللعنات؟ هو الله. ومين اللي امر اللاويين ان يقولوا هذا؟ هو الله. يقول الانسان بيجيب لنفسه اللعنه، بيجيب لنفسه اللعنه التي حكم بها الله. تقول اللعنه لم تكن عقوبه؟ لا، كانت عقوبه. والناس يمشوا على مزاجهم، اللعنه كانت عقوبه. ليه بقى؟ في التكوين 28 كل الأس، في التسمية 28 كل العلنات، تسمية 27. في التسمية 28 نقول إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب مستعليا على جميع قبائل الأرض، فتأتي عليك جميع هذه البركات وتدرك. إن سمعت لصوت الرب إلهك، مبارك أن تكون في المدينة، مبارك أن تكون في العقل، مبارك أن تكون ثمرة بطنك إلى آخره. إذن كانت البركات مكافأة على إطاعة وصايا الله، وبعدين تأتي اللعنات على العصيان. ولكن من عدد 15 في التسمية 28، ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، يأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. مش عايز اقولها لكم بالليل، لكن عايز اقول لكم ان هذه اللعنات اخذت من عدد 15 لغاية عدد 68. يعني 53 آية خاصة باللعنات، وبعديها قال في أول 29 هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض مؤاب، فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريه. يبقى اللعنات كان عهد من الله قطعه مع الناس، كانت أوامر من الله، فإزاي نقول إن الله لم يأمر باللعنة؟ نتدرج إلى نقطة أخرى فنقول إن الله سمح أيضا لبعض رجاله القديسين بأنهم يمارسوا الحكم باللعنة بسلطان من الله. مثال، لما أبونا نوح لعن كنعان، لعن إيه؟ كنعان، لعن كنعان في تكوين 9، وهذه اللعنة اعتمدها السيد المسيح في كلامه مع المرأة الكنعانية. وإليشع النبي حينما لعن الصبية الذين قالوا له يا أقرع يا أقرع، فلعنهم فخرجت دبتان فافترستهم، يعني ربنا نفذ هذه اللعنة أو ساعد عليه. السيد المسيح نفسه، السيد المسيح نفسه على الأقل هناك مثالان للعنة حكم بهم. لعن شجرة التين غير المثمرة في مرقس 11 فجفت قال لها لا يخرج منك ثمر الى الابد تجفف. وبطرس قال له الشجرة التي لعنتها قد يبست. معروف لعنة سلوكية خاصة بالطبيعة. وايضا لعن الذين على الشمال في متى 25 قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته. يجي اللي ما يرضاش يحكم لا باللعنة ولا بالعقوبة والحاجات دي يقول لا ابدا. الانسان بخطيئته يوقف عن الارض البركة والنعمة فتصيبها اللعنة. يعني الانسان هو اللي عمل. انا عايزكم يكون عندكم دقة في التعبير اللاهوتي. خطأ ان احنا نقول الانسان بخطيئته يوقف عن الارض البركة والنعمة. انما نقول الله يوقف عن الارض البركة والنعمة بسبب خطية الانسان. فالذي يوقف البركة والنعمة هو الله مش الانسان. بسبب الانسان لكن بحكم من الله. ما نقولش ان ادم هو اللي لعن الارض فانبتت له شوكا محسكا. وانما نقول ان خطية الانسان تسببت في ان يحكم الله على الارض باللعنة. الله هو الذي يبارك الارض كما بارك غلة العام السادس فتعطي ثمرا مضاعفا يكفي لعدم زرع الارض عندما تثبت في العام السابق. الله هو الذي يبارك ويقول له مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة ارضك. هو اللي بيدي البركة وربنا هو اللي بيسحب البركة. يسحب البركة ويقول له ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة ارضك نتاج بقرك واناث غنمك. هو اللي بيدي البركة وهو اللي بيسحبها. تقول الانسان هو المسبب ليكن لكن الله هو المشرع وهو المنفذ والانسان في الوسط مسبب. لكن مش البركة من صنع الانسان ولا اللعنة من صنع الانسان انما بسببه نتيجة لعمله. الله بيحكم بالبركة او يحكم بال. يقول لك ربنا ما عندوش عقوبة ابدا خالص. الله يشرق بشمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. العبارة دي نقول عليها انها معاملة مؤقتة على الارض. صحيح ربنا يمطر على الظالمين ويشرق على الظالمين لكن يعاقبهم في يوم الدين. فهي معاملة مؤقتة. وايضا بالنسبة لامور مادية. مادية يعني هم بيأكلوا بيشربوا بيعيشوا بتشرق عليهم الشمس بينزل مطر الى اخره. ففي امور مادية ومعاملة مؤقتة ومعاملة ارضية ولكن في الابدية غير ذلك. ما يزرعه الانسان اياه نصر. لما يجي بقى صاحب هذا الفكر يصطدم بالايات وبسفر التكوين والحاجات دي يقول لا 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 القصة ليست تاريخا حرفيا لكنه تاريخ رمزي. هذا اللي يقع فيه البعض يقول لك قصة الخطية في الكتاب المقدس وقصة ادم وحواء مسألة رمزية. الطوفان مسألة رمزية. العقوبات مسألة رمزية. كلها حاجات سيمبوليك. ومش حاجات حقيقية. وبعدين يرجعوا الموت المسيح برضو يخش فيه في مسألة اللعنة. هنا يقول لك الخاطئ هو صانع اللعنة بنفسه في نفسه ولنفسه. يعني امرأة لوط هي اللي صنعت لنفسها وفي نفسها أن تصير عمود ملح، وقرح هو الذي صنع لنفسه وفي نفسه إن الأرض تبتلع. أم إنهم استحقوا عقوبة الله؟ هم لم يصنعوا لأنفسهم، إنما تسببوا وليس صنعوا. نكمل. في آية موجودة في غلاطية 3 عايزين نشوف معناها لئلا تفهم خطأ. يقول ايه؟ غلاطية 3 آية 13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على فشل. وطبعا يغار هذا الشخص للمسيح ازاي يقول عليه كده؟ طب دي آيات. هيقول لك معقول ان المسيح يصير ملعونا؟ ملعون انه يصير يصب الله عليه غضبه من اجل الانسان ويشبه بالذبائح. طب الذبائح كانت ملعونة؟ مش معقول للذبائح قيل عليها قدس أقداس ومن يمسها يتقدس، ومش ممكن أن تقدم ذبيحة ملعونة؟ نخش بقى في الدرجة ونحتاج نجاوب عليه. شوف السيد المسيح لم يكن ملعونا إنما كان حاملا للعنة البشر، لم يكن مغضوبا عليه من الله إنما كان حاملا لغضب الله على الخطاة، لم يكن مستحقا للموت إنما كان يموت عن خطية غيره. لم يكن خاطئا إنما حامل خطية. فلما نجيب كلمة يحمل ما لغيره يبقى هنا المسألة مرة كويسة. الخاطي بيبقى ملعون من الله، لكن ده ما كانش خاطي، كان بارا وقدوسا وحمل خطية غيره وحمل لعنات غيره وحمل أوجاع غيره وحمل آلام غيره. من أجل هذا كان عمله موضع سرور لله، مش موضع ان غضب الله عليه. زي ما نقول الذبيحة كانت الذبيحة طاهرة ليس فيها خطية، ولكنها حملت خطايا الغير. ذات المحرقة مثلا حملت خطايا الغير واشتعلت فيها النار نهارا وليلا حتى صارت رمادا، واخذ الرماد وضعه في مكان فارغ وصار القدس أقداس. ليه صار القدس أقداس؟ لأنها وهي لا تستحق اللعنة حملت لعنة غيرها، وهي بلا خطية حملت خطية غيرها، وهي استسلمت للنار حتى تحولت الى غماض من اجل غيرها.
فكانت بالنسبه لغيرها، بالنسبه للانسان الخاطئ، تمثل الحب والبذل، وبالنسبه لله تمثل الطاعه حتى الموت. لذلك صارت قدس اقداس. على الرغم من انها صارت قدس اقداس، كانت حامله خطيه، وكانت حامله لعنه، وكانت حامله حكم موت، ولكن من اجل غيرها. لذلك اعتبر القدس اقداس. عشان كده المسيح من اجل غيره حمل اللعنات، حمل العقوبات، حمل الدينون، حمل الموت بذلا حبا. ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه عن احبائه. ولهذا قيل عليه، قيل عنه في عبرانيين 12، رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل احتمل الصليب مستهينا بالخزي، قبل الخزي من اجل السرور الموضوع امامه، من اجل خلاص البشر. والاب سر ان يسحقه بالحزن من اجل خلاص البشر. وكان هذا موضع سرور الاب، مش موضع سرور الاب ان الابن يتالم ويسحق، انما موضع سرور الاب ان هذا لخلاص البشر. هذا ايه؟ لخلاص البشر. وبعدين يقول لك لم يعاقب الاب ابنه. يا حبيبي هو لم يعاقبه، وانما الابن حمل عقوبه الخطاه. العقوبه كانت على الخطاه، والابن حمل العقوبه بدلا منه، فلم يكن معاقبا، انما كان ايه؟ حامل عقوبه غيره. ارجو التعبيرات اللاهوتيه دي تكون واضحه امامكم، لان ممكن واحد يجي يشككك. معقول الاب يغضب على الابن؟ معقول الابن يبقى موضع غضب الاب؟ معقول الاب يعاقب ابنه اللي بيقول سررته ابن الحبيب الذي سررته؟ معقول؟ معقول وانت تتلخم قصاده؟ لا، تستنس. هو ليس معاقبا، انما هو حامل عقوبه غيره. هو ليس مغضوبا عليه، انما هو حامل غضب الله على الخطاه. هو ليس ملعونا، انما حامل لعنه الله للخطاه. اظن كده بقت واضحه. ننتهي من كل هذا لكي ندخل في موضوع اخر. مشكلة هؤلاء الناس انهم يتدرجون لغاية لما ينكروا الفداء كما نفهمه نحن. انا عايز اوصل بيكم شوية بشوية لغاية لما نشوف ايه آرائهم في الفداء. والمجموعة كلها يعني، مش بس هذا الكاتب، المجموعة كلها. هم على الأقل ثلاثة، ألماني وإتليريكي وواحد مع بعض كده، فاتورة واحدة بفكر واحد ينبغي أن نقومه، وهذا هو واجبنا. لاحظوا ان العقوبة ايضا تظهر في امثال السيد المسيح. العقوبة اللي قالها عن الزوان مثلا في مثل القمح والزوان، ان يرسل الله الحصادون هو الملائكة، وكما يجمع الزوان ويحرق في يوم الحصاد
كذلك يرسل الله ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع الخطاه والمعاشر ويحزمونهم حزما ويقولهم سبحانه النار الكبير. ربنا هو اللي بيبعث الملائكة وهم اللي بيحزموهم ويرموهم في بتاعة الزوام. في العذارى الجاهلات في بينونة أغلق الباب في وجوههم وقال لهم لا أعرف. صاحب الوزن الواحدة نفس العقوبة. عقوبات أخرى أصدرها رجال الله بأمره وبسلطانه. يعني مثلا بطرس حكم على حنانيا وسفيرة بالموت. هناك هو بطرس له سلطان أن يميت، ملوش سلطان، لكن أماتهم بسلطان من الله أعطي له وكانت عقوبة. بار يشوع حكم عليه بولس بالعمى فظل يطلب من يقوده بيديه وأصيب بالعمى عقوبة. أيضا أعطى الله رسله أو كهنوته على الأرض سلطانا أن يحلوا ويربطوا. طب ما الربط ده عقوبة. سلطان أن يغفروا خطايا وأن يمسكوها، إمساك الخطايا دي عقوبة. في عقوبات أرضية وعقوبات أبدية. عقوبة قالها بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين كلام صعب لكن كتاب موجود في الكتاب المقدس عن العقوبة. بيقول ايه في عبرانيين 10 من آية 26: فإن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة من الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرت نار عديد أن تأكل المضادين. عقوبة ولا مش عقوبة؟ نقول ربنا رجل طيب ويطبطب وفي الحالة دي كل واحد يمشي على مزاجه بقى ويغلط ويخطي وما فرقتش، ما بيشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والطالحين وما فيش شيء. هنا بيقول قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل مضادين. من خالف ناموس موسى على شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به جنسا واصدر بروح النعمة. فإننا نعرف الذي قال لي النقم عن أجازي كل الرب وأيضا رب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. عبرانيين 10 وهدفاته. تقول لي لا ربنا مش مخيف. لما تقع في ايده هتقدر تعرف مخيف ولا مش مخيف. عايز تعرف ان ربنا مخيف ولا مش مخيف افعل البر. هل من اجل الدفاع عن محبة الله ننسى عدل الله؟ وإذا حذفنا عدل الله ألا يكون هذا نقصا في صفات الله تبارك اسمه الذي هو كامل في كل شيء؟ وبعدين نشوف بقى الوحي السليم لما يتكلم على الحب وعلى العبد وعلى العقوب كله ماشي مع بعض في رمي 11 بيقول ايه؟ هو ذا لطف الله وصرامته. هو ذا لطف الله ايه وصرامته. عايز تتكلم عن الحب موجود، عايز تتكلم عن الصرامه موجود. هو ذا لطف الله وصرامته، اما الصرامه فعلى الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف والا فانت ايضا ستبقى. هذا الكلام لسه الله ايه للصرامات.
فاحنا مش لما نتكلم عن محبة الله نقول انها محبة ليست فيها عقوبة يبقى ما فيش عدل ويبقى استوى البار والاثيم. ومع ذلك ربنا في تسمية إصحاح 30 يشرح لنا هذا الأمر تماما ويقول وضعت أمامكم الحياة والموت والبركة واللعنة. شوف يقول إيه في تسمية إصحاح 30 يقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. ويقول تاني اشهد عليكم اليوم السماء والارض قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا انت ونفسك. يقول طيب يبقى الموت من اختيار الانسان واختيار الانسان بناء على حكم الله واللعنة من اختيار الانسان من اختيار الانسان بناء على حكم الله. ونفس الوضع كرروا ربنا زي ما هو في تسمية 30 كرروا ايضا في تسمية 11 برضو نفس الوضع وضحى ربنا امام الناس من آية 26 قل انظر انا واضع امامك اليوم بركة ولعنة. البركة إن سمعتم لوصايا الرب إلهكم لا تنقصوا لها اليوم واللعنة إن لم تسمعوا لوصايا الرب. يبقى واللعنة إن لم تسمعوا عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوبة. في التسمية 28 إن لم تسمع لوصايا رب إلهك تأتي عليك هذه اللعنات إذا عقوبة أم عقوبة. ما كان أسهل إن الناس دول يريحونا من الشغلانة دي ويمشوا صح نهف نخش في نقطة تاني بالنسبة لهؤلاء الناس أيضا وهي لكي يخلصوا من العقوبة يتكلمون عن المغفرة المجانية. المغفرة الايه؟ المجانية. يعني ربنا بيغفر مجانا لا عقوبة ولا صعوبة انما يغفر بكل عذوبة عشان ما يبقاش فيه عقوبة. طب نخش ونشوف هو المشكلة او احدى المشاكل يعني كما قلت لكم ايها الابناء الاحباء ان هؤلاء الناس الواحد يضع في ذهنه فكرة معينة عقيدة معينة ثم يحاول ان يرغم الكتاب المقدس على ان يثبت له هذه العقيدة. اما يفسر الكتاب كما يشاء لإما يعتبر الكلام اللي فيه رمزا وليس حرفا وإما أن يفسره بطريقة معينة. المهم إنه يتخلص من الكتاب لكي يثبت رأيه. تمام زي الناس اللي كانوا بيتكلموا عن الشذوذ الجنسي الهوموسيكسواليتي يفترضوا هذه الفكرة في ذهنهم ويدوروا في الكتاب المقدس على آيات. إما لقوش آيات يقولوا لا ما هو في فرق بين شذوذ جنسي نتيجة خطية وشذوذ جنسي نتيجة إنه ولد هكذا في انحراف عنده في الهرمونات في الجينات في حاجات ما عرفهاش طبية كده سببت له الحكاية دي. لدرجة لما كنت في مناقشة مع مندوبي الكنيسة الإنجليزية بدير الأنباتشي في الموضوع ده قلت لهم إن كان الأمر خطية نقود الشخص إلى التوبة
وإن كان شيء في الجسد نعالجه، لكن لا نشرع الخطأ. في خطأ خطأ سبب طبيعة جسده نعالجه، سبب انحرافه نتوبه، لكن لا نقر الشر ولا نشرعه. طيب نخش في حاجة تانية. يقول لك المغفرة المجانية. المغفرة الايه؟ المجانية. ربنا بيغفر بدون اي عقوبة، مجانا كده. اذا كان مجانا ليا، امال ايه معنى تمنوا خلاصكم بخوف ورعب؟ ليه اتمن خلاص الخوف ورعب؟ ما دام ربنا ده طيب، ومهما اخطيت ومهما لخبطت يقول يلا يا حبيبي خش على الملكوت. طب يبقى ليه اسير زمان غربه الخوف؟ وليه قول الرسول اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين القاتل والفاجر اين يظهران؟ ليه الواحد يبذل زي ما هو عايز؟ والله يبرر الفاجر، اخذها ارض وسماء وخطيه وبركه، الحكايه ماشيه، ربنا ده راجل طيب ما بيدققش على الحاجات دي. يعني تعيش فاسد، تعيش بقى كله على الملكوت. ومع ذلك حكاية المغفرة المجانية يحاولون إثباتها بآيات من الكتاب. إزاي؟ زي مثلا في حكاية اللعنة، يقول لك ايه؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها لعنة. اذا كان ربنا قال باركوا لاعنيكم، وقال الفم الذي يبارك لا يلعن، ما دام الفم الذي يبارك لا يلعن، اذا الله الذي يبارك لا يلعن. الايات هناك فرق بين ما يفعله الله وما يفعله الإنسان. الله له سلطان أن يدين، وله سلطان أن يلعن، وله سلطان أن يعاقب، لكن أنت الإنسان، من أنت أيها الإنسان حتى تدين غيرك؟ من أنت حتى تلعن غيرك؟ لكن الله له سلطان، هو ديان الأرض كلها، يعرف من يستحق البركة ويعرف من يستحق اللعنة. طب بيقول لك لا تدينوا لكي لا تدانوا، يبقى نقول لربنا، فأنت تقول للناس لا تدينوا وأنت تدين؟ لا 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 لا، ما يجوز إثباتك. أي حبيبي، الله يدين لأن هو له السلطان أن يدين، لكن أنت لك ليس لك سلطان أن تدين، فما تطبقش الكلام اللي قيل على ربنا وتعامل به نفسك. طيب نخش في المغفرة المجانية. يقول لك في المغفرة المجانية، شوفوا ايه، متى اصحاح 18 من آية 24، شوفوا الكلام وندرسه مع بعض. بيقول ايه لما تقدم اليه بطرس وقال له يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فقال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. قال لك اتفضل، إذا كان ربنا بيطلب من الإنسان أن يغفر 7 مرات 70 مرة، فليه هو ما يغفرش 7 مرات 70 مرة ويبقى مغفرة مجانية؟ هنا وأقول الكلمة التي قالها السيد المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. تضلون إذ لا إيه؟ تعرفون الكتب. ما ورد في متى 18:24-34 يضاف إليه ما ورد في لوقا 17:3-4 عن نفس القصة بتاعة كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أخي. يقول ايه بقى؟ قال: ان اخطأ اليك اخوك فوبخه، وان تاب فاغفر له. يعني هنا في شر، وان تاب فاغفر له. وان اخطأ اليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. يبقى جنب متى 18 نحط لوقا 17، ويبقى التوبة هي شرط للمغفرة. التوبة هي إيه؟ شرط للمغفرة. طب الكلام ده مين قاله؟ ده قاله السيد المسيح نفسه في لوقا 13:3-5 تكررت مرتين: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن شرط المغفرة هو التوبة، وإن لم توجد توبة يبقى ما فيش مغفرة. ربنا قال كده: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوه. والتوبة يعني تترك ما أنت فيه. تقول لي: طب وإزاي تعتبر مغفرة مجانية؟ مجانية لأن ثمن الخطية هو الموت، فأنت ما متش. جد التوبة وتب فضاع منك الموت اللي هو الثمن، فبقت مجانية، بقت مغفرة مجانية. لكن الوسيلة إليها هي التوبة. يعني لو أدخلنا إلى هذا، الآية اللي بتقول متبررين مجانا بالنعمة، مجانا يعني مجانا يعني بدون ثمن، مجانا يعني كده الشير حاجة مجانية يعني بدون ثمن. فإزاي تتبرر مجانا بالنعمة بدون ثمن؟ هقول لك ليه. الثمن هو الموت، فأنت هتنقذ من الموت، يبقى بلا ثمن يبقى مجانا. بس هناك استحقاق لهذه المجانية، استحقاق لهذه المجانية أو وسائل لهذه المجانية. إيه هي؟ الإيمان، المعمودية، التوبة. تتبرر بدون إيمان مش ممكن. تتبرر بدون معمودية مش ممكن. تتبرر بدون توبة مش ممكن. فهل الإيمان ثمن؟ لا مش ثمن، ده الوسيلة، الوسيلة أو شرط الاستحقاق. الثمن هو دم المسيح، بدون سبك دم لا تحدث مغفرة. فالثمن الوحيد اللي دفع هو ايه؟ دم المسيح. تقول لي الإيمان هو ثمن الخلاص؟ لا، عمر الإيمان ما كان ثمن خلاص، ثمن خلاص هو دم المسيح. الإيمان هو الوسيلة لهذه المجانية، هو الشرط لهذه المجانية، هو الاستحقاق لهذه المجانية. تقول للمعمودية ثمن للخلاص؟ أقول لك أبدا. صحيح بيقول من آمن واعتمد خلاص، دي وسائل وليس الثمن. الثمن الوحيد هو دم المسيح، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. بس الواسطة أو الوسيلة أو الشرط للاستحقاق هو الإيمان والمعمودية والدم. لا يوجد خلاص بدون سفك دم، أيضا لا يوجد خلاص بدون توبة، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، ولا يوجد خلاص بدون معمودية، من لا يولد من الماء والروح لا يمكن يدخل ملكوت السماوات يوحنا 3:5، ولا يوجد خلاص بدون إيمان. ليه بقى؟ شوف في كلمة كويسة خالص في يوحنا 3 آخر آية في يوحنا 3، الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. طبعا الأخ ده بيقول الله لا يغضب، فكيف الغضب دي هنخش فيها مرة ثانية إن شاء الله وبفكروني يعني. لكن بيقول لك الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله في يوحنا 3:36، وبرضو في يوحنا 3:17-18 يقول لك هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذا من الإيمان به شرط. وبعدين بيقول الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. الإيمان بدونه لا يوجد خلاص، والمعمودية بدونها لا يوجد خلاص، والتوبة بدونها لا يوجد خلاص، ليس لأنها ثمن الخلاص إطلاقا، ثمن الخلاص هو دم المسيح، لكن هذه هي الوسائل، هي الشروط، هي الاستحقاق لدم المسيح ثم فوريا. فنرجع لصاحبنا ونقول بيتكلم عن المغفرة، يقول مثل الابن الضال. ايه الابن الضال؟ ايه مغفرة مجانية؟ راح لابوه قال اذبحوا له العجل المسمن، لبسوه الحلة الاولى، مفيش ثمن. لا يا حبيبي، مين قال مفيش ثمن؟ كان الثمن هو التوبة والانسحاب. الابن تاب وقال أقوم أذهب إلى أبي وأقول له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد كبرائك. في توبة وفي انسحاب، يبقى ما كانتش مغفرة مجانية بهذا المعنى، لكن كانت فيه توبة. وأيضا الولد أخذ عقوبة أرضية، اتزل وسط الخنازير فأخذ عقوبة أرضية. وبعدين يقول لك الممسوكة في ذات الفعل في يوحنا 8:3-11، عمل لها ايه المسيح؟ قال لها اذهبي ولا تعودي تخطئي، ولا انا ايضا ادينك، ولا انا ايضا ادينك اذهبي ولا تخطئي. بيقول فين العدل هنا؟ فين العدل؟ العدل بيقول ترجم الزانية، والمسيح لم يستخدم هذا العدل بالمفهوم البشري، فلم ترجم، يدخلها قال لها ولا أنا أدين. هنا أريد أن أعلق ببعض تعليقات على قصة المرأة النبوطة في الفعل، وأقول كيف كان يوجد عدل المسيح. اولا بالذات في خطية الزنا المضبوطة في ذات الفعل كان هناك اثنان يزنيان، الراجل والمرأة، فهم مسكوا المرأة وبهدلوها وفضحوها وجرجروها في الشارع، والراجل ما جابوش ست. يبقى عدل المسيح ان ما دام سبت الراجل تسيب الست؟ شغلوا مالكم الموضوع. انا بيقول فين العدل؟ لا، كان في عدل، بل عايزين يعاقبوا الست وما يعاقبوش الراجل. طب ما هو ما فيش زنا بين رجل الا اتنين مع بعض، اشمعنى المرأة يعني؟ لأول نقطة، على رأي الشاعر اللي قال على مثل هذه المرأة الزانية، قال المرأة زانية باغية يعني، من اللي كان أيام البغاء ما كان موجود في البلد، قال ودعوك بائعة الأثيم من الهوى كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. أنت بتبيعي تبقى في واحد بيشتري، ولو ما كانش واحد بيشتري ما كانش تمت العملية دي. إذن المسيح كان عادلا في هذا الأمر، ما هو ده بيهاجم عدل الله، بيقول لك فين عدل الله؟ الناموس بيقول ترجع، المسيح ما استخدمش العدل في رغمها، لا المسيح كان عادلا. عايزين ترجموا هاتوا الاثنين وارجموا، لأن الاثنين زمان. دي أول نقطة. ثاني نقطة، نفس اللي قدموها كانوا أيضا زمان، ولذلك قاعد يكتب لهم على الارض خطاياهم وكل واحد يشوفها مكتوبه ياخد بعضه ومشي يقول انكشفت. وبعدين قال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرجمها باول حجر. يبقى العدل موجود، اذا كنا عايزين نرجم الزناه نرجم ايضا اللي مسكوا المراه في ذات الفعل. يبقى عدل الله كان موجود في قصه المراه الزانيه المطلوبه في ذات الفعل. ولكن هل يفهم من هذا في نظر ذلك القارئ يعني ان مفيش عقوبه للزناه وخلاص جميع الزناه بنجاتها كويسه خالص؟ في حكم بولس الرسول في روميا 1 على فجور الناس، وفي حكم في كورنثوس الاولى اصحاح 6 بيقول لا تضلوا، كورنثوس الأولى 6 آية 9 لا تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان، حط الزناة قبل عبدة الأوثان عشان يستريح الأخ، لا تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبومون ولا متجاوز ذكور ولا سارق ولا كذا كذا كذا، ولا واحد من دول يرثون ملكوت الله. يعني مش نقطة يقول العظة على الجبل برضو مقابلة الإساءة بالحب. هو ربنا بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أنا لي النقمة أنا أجازي، يعني بيقول للناس ما تنتقموش، مش معناها ما فيش نقمة خالص وما فيش عقوبة خالص، لا أنتم ما تنتقموش لكن أنا لي النقمة، لي النقمة أنا أجازي، يعني انت ما تاخدش حقك انا هاخد لك حقك. تقول له لا انا ولا انت، وتسيب اللي بيلطش يلطش واللي بيلخبط يلخبط واللي بيبدي يزني واللي بي... لا، من قال هذا؟ اذا كان الجميع يخلصون والخلاص مجاني فلماذا الجهاد اذن؟ لماذا ما يقوله بولس الرسول في عبرانيين 12:4 يلوم العبرانيين ويقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه؟ اذا كان ما فيش عقوبه يبقى ليه الواحد يجاهد حتى الدم؟ يريح روحه. ليه يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب؟ ليه يقول اذا كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ الفاجر ان يغفران؟ ليه اللي لم يوجد عليه ثوب العرس خدوه وارموه بره؟ فبيقول لابس ثوب مش لابس ثوب ما فرقتش عند صاحبنا ده ما فرقتش. ليه العذار الجاهلات اغلق دونهن الباب؟ واذا كان الامر هكذا وما فيش عقوبه اذا لماذا يهلك الشيطان؟ سؤال. ما دام بيهلك الشيطان يبقى فيه عقوبة. موجودة الآية بتاعت النار المعدة لإبليس وملائكته، موجودة في رؤيا 20:10 وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. طب ليه بقى لما فيش عقوبة يبقى الشيطان أيضا لماذا يعاقب؟ ولماذا يقول الكتاب إن الله لم يشفق على ملائكة بل طرح؟ ولماذا قال عن يهوذا كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد؟ وقال لبيلاطس لذلك الذي أسلمني إليك دينونته أعظم، يعني في دينونة يعني في عقوبة. ولماذا يهلك غير المؤمنين الذي لا يؤمن به يدان ويحل عليه غضب الله؟ ليه؟ ولماذا دينونة جهنم للكتبة والفريسيين في متى 23 آية 33 و35؟ لما قال لهم أيها الحيات أولاد الأفاعي أين تهربون من دينونة جهنم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ المسيح. يقول لي المسيح كل حبه ما عندوش قصاص، كل حبه صحيح ولكن ما عندوش قصاص، دي كلامك انت. مين قال ما عندوش قصاص؟ وهو الحب يمنع القصاص. هل انت تريد ان لا يوجد قصاص؟ توبوا، ولما تتوبوا يبقى ما فيش قصاص. لكن نقعد في الخطيه ونقول ما فيش قصاص، ده كلام ليس كلاما كتابيا ولا كلاما لاهوتيا ولا هو من الناحية الإسخاتولوجي مظبوط ولا حاجة بس. وأيضا هو كلام يقود إلى الاستهتار. يقول الخطية هي التي تميت الخاطئ وليس الله. الخطية هي التي تسبب عقوبة الله بالموت على الخاطئ. منقولش الخطية مش هي اللي تموته، يعني هي اللي تموته مش ربنا، لا ربنا اللي بيموته بسبب خطيته. يبقى بدلنا نقول الخطية تميت الخاطئ وليس الله، نقول الله يميت الخاطئ بسبب خطيته. أظن أنكم قد استوفيتم حضركم وأخذت الحصة كاملة بلا أسئلة. الذي أريد أن أقوله لطلبة الإكليريكية هو الآتي: لكي أريحكم كثيرا من النقل ومن التعب، ما ينشر في مجلة الكرازة تحت موضوع بدع حديثة، وقد نشر منها حتى الآن 4، أنتم مطالبون به.